بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: قاعدة لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها واستعصائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها. لما سئل شيخنا يحيى عن مقتل صدام قال نطق بالشهادة، وذلك الموضع ما يقوله الإنسان إلا في موضع يرجى له الخير، و يعني خلافا لمن قال أنه لا يكفي لأنه ما تراجع عما كان سببا مما حكم عليه به. وهذا الكلام يؤيد ما ذهب إليه شيخ ناحية، قال ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها واستعصائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوي ومغفرتي ورحمته، وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه، فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها، واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه، فوجه العبد وجهه بكلية إليه وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، فاستسلم له وحده ظاهرا وباطنا، واستوى سره وعلانيته، فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، قد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه. والموفق من وفقه الله لقول هذه الكلمة عند خروجه من الدنيا، فكم من إنسان يخذل ولا يستطيع أن ينطق بها ولو أراد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، زيادة من كان آخر كلامه من الدنيا كلمة من الدنيا ليست في الحديث. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا في حديث معاذ في السنن. في حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة في الصحيحين بنحو هذا. فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، قد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه، وقد خرجت الدنيا كلها من قلبه وشارف القدوم على ربه، وخمدت نيران شهوته وامتلأ قلبه من الآخرة، فصارت نصب عينيه وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، فطهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه، لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها. فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها وفر إلى الله من الناس وأنس به دون ما سواه، لكنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات أي في حال الصحة وحب الحياة وأسبابها، ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي، والله المستعان. ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله ونفسه بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، وحياته بيده، وموته بيده، وسعادته بيده، وشقاوته بيده، وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته. فلا يتحرك إلا بإذنه، ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة، وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيرا له، فهو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا. فاقته تامة إليه: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. فاقته فقره، ومع ذلك فهو متخلف عنه، أي هذا حال كثير من الناس، معرض عنه، يتبغض إليه بمعصيته مع شدة الضرورة إليه من كل وجه. قد صار لذكره نسيا، واتخذه وراءه ظهريا، هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه. فرغ خاطرك للهم بما أمرت به، والذي أمر به الإنسان العبادة والطاعة، ولا تشغله، أي لا تشغل قلبك بما ضمن لك، أي بالرزق، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، ويرسل إليه الملك فيكتب، فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله. والرزق يطلب من آدم كما يطلب الأجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هكذا الرزق. فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. فتأمل حال الجنين، يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو السرة، فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين، وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام، أي رضاعه طريقان ثديين، فتح له طرقا أربعة أكمل منها: طعامان وشرابان. فالطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان من المياه والألبان، وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، وكل باب له نعيم يختلف عن الآخر. فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه سبحانه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. قال: والعبد لجهلي بمصالح نفسي وجهلي بكرم ربي وحكمتي ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه وأن له ذلك، لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك، فما منعه إلا ليعطيه، وما ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحيه، ولا خرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، فأبى الظالمون إلا كفورا، والله المستعان. من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. كلمات من ذهب ونصائح عظيمة ثمينة. من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. فكر في أخطائك وتقصيرك وظلمك لنفسك وأصلحها، فهذا طريق السداد. ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس تهوى حتى الشهوات المحرمة، ليس فقط الانشغال بالمباحات، حتى الشهوات المحرمة وفيها عطبها، ولكن العاقل هو الذي يجاهد نفسه ولا يستسلم لهواه. أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص، يعني كأن الناس غير موجودين، وإنما تراقب ربك سبحانه وتعالى في عملك فتخلص له، وعن نفسك بشهود المنة، فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق. وعن نفسك تغيب عن نفسك بشهود المنة فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق. كل نعمة وكل منة، كل توفيق لعمل صالح تقوم به فالمنة لله، هو الذي تفضل عليك وهداك وأصلح حالك وهيأ لك الخير. دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا. دخل الناس النار من ثلاثة أبواب، هذه أبواب تقود الإنسان إلى ما يغضب الله. باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورثت العدوان على خلقه. دخل الناس النار من ثلاثة أبواب، أي هذه أسباب تورد الناس النار. من لم يتقي ذلك ويجتنب ذلك ويجاهد نفسه على البعد عنها أوقعته في الردى. باب الشبهة، الشبهات والشهوات، قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم، هذه فتنة الشهوات، ومضلات الأهواء هذه فتنة الشبهات. الشبهات تصرف الإنسان عن العقيدة الصحيحة والمنهج المستقيم إلى البدع والأهواء والمحدثات، والشهوات تضل الإنسان عن القيام بطاعة الله وتهوي به في الوقوع في المعاصي وملذات محرمة. وباب غضب أورثت العدوان على خلقه، فكلها مخاطر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما استوصاه ذلك الصحابي قال: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. الغضب إذا لم يجاهد الإنسان نفسه ويملك نفسه حال الغضب ربما قتل، وربما سفك دما، وربما انتهك عرضا بالكلام عليه إلى غير ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث منجيات ومنها العدل، العدل في الغضب والرضا، أن تكون ملازما للعدل وقول الحق حتى ولو كان مع خصمك في حال الغضب والرضا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا. لا يحملنكم بغضكم لقوم أن تجوروا ولا تلازموا العدل، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إلى هنا، سبحانه.